أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى نشرة الأنباء من إذاعة الشرق، يقدمها لكم مازن حمود. جددت حركة فتح في اجتماع في مدينة رام الله يوم الثلاثاء وبالإجماع ثقتها بالرئيس الفلسطيني محمود عباس زعيما للحركة ورئيسا للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ولدولة فلسطين. وشهد الاجتماع الذي ترأسه الرئيس أبو مازن الإعلان عن مرشحيها للمجلس الوطني الفلسطيني واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير. هذا وجددت حركة فتح وبالإجماع أيضا بعضوها عزام الأحمد ممثلا للحركة في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وانتخبت كذلك وبالإجماع عضوها رئيس هيئة الشؤون المدنية حسين الشيخ مرشحا لفتح في اللجنة. ومن المقرر أن يعقد اجتماع المجلس المركزي للمنظمة مطلع الشهر القادم، وهو عبارة عن برلمان مصغر منبثق عن المجلس الوطني ويتبع لمنظمة التحرير. داهمت الشرطة الإسرائيلية فجر الأربعاء منزل عائلة صالحية بحي الشيخ جراح في القدس الشرقية المحتلة واعتقلت المتواجدين فيه، قبل أن تهدم طواقم البلدية الإسرائيلية المنزل بعدما اعتدت قوات الاحتلال بالضرب على من في داخله بحسب محامي العائلة واصفا ما جرى بالهمجي. وكانت عائلة صالحية هددت بإحراق المنزل بمن فيه إذا أصرت إسرائيل على إخراجها منه. حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية من أبعاد ومخاطر اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه جنوب وشمال غرب نابلس، ومن مغبة إقدام المستوطنين على ارتكاب جرائم كبيرة بحق الفلسطينيين ومنازلهم وممتلكاتهم، خاصة في ظل الشعارات التحريضية العنصرية المعادية لكل ما هو فلسطيني التي يرفعها المستوطنون في مسيراتهم وعلى شبكات التواصل الاجتماعي الخاصة بهم. وقالت في بيان صدر عنها الثلاثاء إن جيش الاحتلال وميليشيا المستوطنين ومنظماتهم وعناصرهم الإرهابية المسلحة تستبيح مناطق شمال غربي وجنوب نابلس منذ ما يزيد عن 33 يوما، حيث يمارس خلالها جيش الاحتلال والمستوطنون أبشع أشكال العقوبات الجماعية والإرهاب والاعتداءات ضد الفلسطينيين المدنيين العزل الآمنين في بلداتهم وقراهم. وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى أن هذه الانتهاكات تأتي في سياق إحياء المشروع الاستيطاني في منطقة القبيباب في برقة، وفرض سيطرة المستوطنين على جميع الأراضي المصنفة جيم الواقعة في تلك المنطقة، وفي محاولة لكسر إرادة الصمود لدى المواطنين الذين يدافعون عن بلداتهم وقراهم وأرضهم وحشرهم داخلها في إطار حدودها فقط، ومحاولة تشتيت مقاومتهم السلمية للاستيطان والمستوطنين ودفاعهم عن أرضهم عبر تهديد منازلهم داخل تلك البلدات والقرى. وحملت الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي المسؤولية عن صمته تجاه ما يتعرض له شعبنا من تغول استيطاني واعتداءات وحشية تهدد حياته، وعن تخاذله في تنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وخاصة القرار رقم 2334. قالت المندوبية الإماراتية في الأمم المتحدة إن الإمارات العربية وجهت يوم الثلاثاء رسالة رسمية إلى مجلس الأمن الدولي تطالبه بعقد جلسة طارئة بشأن هجوم حوثي طاول الاثنين العاصمة أبو ظبي وخلف قتلى وجرحى وخسائر مادية. وأوضحت المندوبية أن الرسالة تدين استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية المدنيين والأعيان المدنية على الأراضي الإماراتية في انتهاك صارخ للقانون الدولي، ودعت مجلس الأمن إلى إدانة هجمات الحوثيين بشكل قاطع وبصوت واحد. واعتبرت المندوبية الإماراتية أن هذا التصعيد غير القانوني من قبل الحوثيين خطوة أخرى في جهود الحوثيين لنشر الإرهاب والفوضى في منطقتنا، ومحاولة لاستخدام القدرات التي اكتسبوها بشكل غير قانوني في تحد للعقوبات المفروضة من قبل الأمم المتحدة لتهديد السلم والأمن. أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تاريخ 4 من آب/أوت يوما وطنيا للجيش الوطني الشعبي، وذلك خلال خطاب ألقاه الثلاثاء في مقر وزارة الدفاع. وفي هذا الصدد حرص الرئيس الجزائري على التذكير بأن الجيش الوطني جيش مسالم لكنه يدافع عن بلاده بشراسة، فالويل لمن اعتدى على الجزائر، يقول الرئيس تبون. وفي هذه المناسبة ذكر الرئيس الجزائري بوجود أطراف تقلقها سيادة الجزائر ليشدد إزاء ذلك بالقول: سنواصل طريقنا بإرادة لا تلين كي تكون الجزائر في مكانتها المستحقة إقليميا ودوليا بسند جيشنا الوطني الشعبي. وحيى رئيس البلاد الفريق السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش لما أنجزه على رأس هذه المؤسسة العسكرية، كما نوه الرئيس بجهود شنقريحة المبذولة للإبقاء على جاهزية الجيش الوطني الشعبي في كل الظروف، كما حيى الرئيس تبون جهود الضباط وضباط الصف والجنود وكل المنتسبين. بدوره لفت رئيس أركان الجيش الجزائري إلى ما تواجهه الجزائر من مخططات عدائية، وجزم بأن مآلها سيكون الفشل الذريع، لأن قوة الجزائر تكمن في إيمان وقناعة ونزاهة وعزيمة أبنائها، وكذلك وفائهم لأرواح الملايين من الشهداء الأبرار. طالبت حركة النهضة التونسية في بيان لها الثلاثاء بإطلاق سراح موقفي تظاهرات يوم الاحتفاء بذكرى ثورة 14 يناير، وأدانت في البيان وبشدة الاعتداء بالعنف الشديد على عدد من الموقفين، ودعت الحركة الجهات الحقوقية وهيئة الوقاية من التعذيب إلى مناصرة ضحايا القمع البوليسي في 14 يناير 2022 بحسب تعبيرها. أنقذت سفينة صيد مغربية يوم الثلاثاء قاربا كان على متنه 45 مرشحا للهجرة غير النظامية من غرق السفينة، وعلى بعد 39 ميلا بحريا شمال ميناء طرفاية. وينحدر هؤلاء المرشحون للهجرة من عدة مدن في المملكة المغربية، وانطلقت يوم السبت الماضي من مدينة أغادير. تعليقا على فرض عقوبات أمريكية على 3 عناصر ميسرين ماليين مرتبطين بحزب الله اللبناني، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن تصنيف بلاده لهؤلاء الأشخاص الثلاثة وشركة سفريات مقرها لبنان يأتي تضامنا مع الشعب اللبناني، مضيفا أنه من الواضح أن حزب الله وشركائه مهتمون أكثر بتعزيز مصالحهم الخاصة ومصالحهم ومصالح راعيتهم إيران أكثر من اهتمامهم بمصالح الشعب اللبناني. وتابع وزير الخارجية الأمريكي قوله: إنه وبينما يعاني الشعب اللبناني من أزمة اقتصادية ذات أبعاد تاريخية، يواصل الحزب الانخراط في نشاط غير مشروع وجمع الثروات على حسابه. وكانت الخزانة الأمريكية أضافت الثلاثاء 3 أفراد وكيانا على صلة بحزب الله إلى قائمة العقوبات. على صعيد آخر، كشفت مصادر دبلوماسية أوروبية لموقع صحيفة الجمهورية عن أن رئيس لجنة الشؤون الخارجية في الجمعية الوطنية الفرنسية جون لوي بورلونج سيصل إلى بيروت هذا الخميس على رأس وفد من أعضاء اللجنة في زيارة استطلاعية يجول خلالها على المسؤولين اللبنانيين الكبار، ويلتقي نظراءه من النواب وعدد من القيادات الروحية. وبحسب نفس المصادر فإن هدف الزيارة للاطلاع على التطورات اللبنانية، وخصوصا تلك التي سعى خلفها الرئيس إيمانويل ماكرون بما يبذله أو بما بذله من جهود على المستوى الأوروبي والدولي والخليجي، ومما يمكن القيام به في المرحلة المقبلة لمساعدة اللبنانيين على تجاوز الأزمات التي تعصف بهم وببلدهم، مع التشديد على أهمية متابعة التحضيرات الجارية للانتخابات النيابية في الربيع المقبل. تمكنت السلطات المصرية من ضبط محاولتي تهريب كمية من أقراص الكبتاجون المخدرة على متن رحلتين قادمتين من بيروت إلى القاهرة وفق إعلام مصري، وكانت بحوزة مواطنين مصريين عائدين من بيروت. أعلنت الأمم المتحدة عن إدانتها استخدام الشرطة السودانية الذخيرة الحية ضد متظاهرين سلميين، واعتبرت أن وجود قوات الأمن يجب أن يكون من أجل حماية المتظاهرين وهم يعبرون عن آرائهم في أجواء آمنة. والثلاثاء تظهر المئات في عدة مدن سودانية احتجاجا على العنف المفرط ضد المتظاهرين يوم الاثنين وسقوط 7 قتلى من المتظاهرين و72 جريحا من الشرطة والمحتجين. وتعقيبا على أحداث الاثنين قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة: نحن ندين بشكل واضح استخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين في السودان، ونحن مستمرون في مطالبة السلطات المعنية في الخرطوم بأن تسمح للناس أن يعبروا عن أنفسهم بحرية، مضيفا أن تواجد قوات الأمن يجب أن يكون من أجل حماية المتظاهرين وهم يعبرون عن آرائهم في أجواء آمنة. أعلن دبلوماسي فرنسي الثلاثاء أن المجلس العسكري في مالي طلب من باريس إعادة النظر في الاتفاقات الدفاعية الثنائية في ظل تصاعد التوتر بين فرنسا والمجلس العسكري الحاكم في مالي وسط تقارير تتحدث عن استعانة باماكو بمرتزقة شركة فاغنر الروسية. وقال الدبلوماسي الفرنسي في تصريح إن مالي طلبت من فرنسا إعادة النظر في الاتفاقات الدفاعية الثنائية، مضيفا بأن فرنسا تدرس الطلب دون مزيد من التفاصيل. وتعتبر مرتزقة فاغنر الروسية في مالي بؤرة صراع جديدة بين روسيا والغرب بنظر العديد من المحللين. وبحسب إعلام غربي يتواجد في باماكو منذ أسابيع 400 عنصر من فاغنر وصلوا جوا وهم منتشرون في باماكو ووسط وشمال مالي، وفقدوا أحد عناصرهم في انفجار لغم أرضي. قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الذي يستعد لزيارة موسكو قريبا إن زيارته لروسيا قد تكون نقطة تحول في العلاقات مع الروس على صعيد السياسة والاقتصاد والتجارة بين البلدين، وقد تصبح فعالة لضمان أمن العلاقات التجارية والاقتصادية في المنطقة، مضيفا أنه لا شك في أن التعاون الروسي الإيراني سيضمن الأمن وسيمنع الأحادية. نحن وروسيا، يقول الرئيس الإيراني، نشارك في العديد من المنظمات السياسية والاقتصادية في المنطقة مثل منظمة شنغهاي للتعاون، وروسيا تلعب دورا مهما في هذه المنظمات، مشددا على أن موسكو تلعب دورا محوريا في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، وأن تعاوننا في هذا الاتجاه قد يكون فعالا لتحريك المشاريع الاقتصادية والتجارية، وأن مستوى العلاقات التجارية والاقتصادية بين طهران وموسكو ليس مرضيا لأي منا. ونأمل، يقول رئيسي، أن تكون هذه الزيارة التي سأقوم بها إلى روسيا خطوة مؤثرة على ارتقاء وتحسين العلاقات. قال مدير منظمة الصحة العالمية جبريسوس الثلاثاء إن جائحة كورونا لم تنتهي بعد، فلا تخطئوا، محذرا من الفكرة القائلة بأن المتحورة أوميكرون لا تسبب الأذى لكنها تواصل في اكتساح العالم وتسبب في دخول المستشفيات وتوقع وفيات، يقول، وحتى الحالات الأقل خطورة تثقل كاهل مؤسسات الرعاية الصحية. إلى جانب ذلك، حذر العلماء من ظهور المزيد من المتغيرات المثيرة للقلق بعد المتحورة أوميكرون التي تسببت بموجة إصابات غزيرة حول العالم. وقالت وكالة أسوشيتد بريس إن العلماء يعتقدون أن انتشار الأوميكرون بهذه السرعة يعني عمليا أنه لن يكون الإصدار الأخير من فيروس كورونا. ووفقا للوكالة ذاتها، فإن كل إصابة بالفيروس تمنحه فرصة للتحور، مشيرة إلى أن الأوميكرون لديه ميزة إضافية عن سابقاته، فهو ينتشر بشكل أسرع على الرغم من ظهوره في ظل وجود نسبة كبيرة من الأشخاص الذين يمتلكون المناعة نتيجة تلقيهم اللقاحات أو أصيبوا بالفيروس في وقت سابق. وهذا يعني أن هناك المزيد من الأشخاص الذين يمكن للفيروس أن يتطور بداخلهم، يقول الخبراء. ولا يعرف الخبراء في مكان آخر كيف ستبدو المتغيرات التالية بعد الأوميكرون أو كيف سيكون شكل الوباء، لكنهم يقولون إنه لا يوجد ما يضمن أن ما سيعقب الأوميكرون سيكون أكثر اعتدالا أو أن اللقاحات الحالية يمكن أن تكون فعالة ضده. أخيرا وفي الرياضة، تعادل منتخب المغرب مع نظيره الجابوني مساء الثلاثاء بهدفين لكل منهما في تصفيات بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم في الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة، وأنهى منتخب المغرب دور المجموعات في المركز الأول بسبع نقاط متقدما على الجابون الذي حل ثانيا، ثم منتخب جزر القمر حل ثالثا، وغانا حلت في المركز الرابع، على أن يتواجه مساء الأربعاء في البطولة ذاتها منتخب مصر مع نظيره من السودان، والخميس يتواجه منتخب ساحل العاج مع نظيره الجزائري. قدمنا لكم نشرة الأنباء من إذاعة الشرق، أشكر لكم حسن الاستماع، كما وأشكر ريمون جمعة للإخراج الإذاعي، وإلى اللقاء.